المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضر في مرضه فيعزم عزما جازما ألا يتناول شيئا من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك، فإن هذا العزم يتأكد في الحال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائبا ما لم يتأكد عزمه في الحال، ولا يتصور أن ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال وبترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات. قال بعضهم: من صدق في ترك الشهوة وجاهد نفسه فيها 7 مرات لم يبتل بها. قال: من تاب من ذنب واستقام 7 سنين لم يعود إليه أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط التوبة. ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب. سبق الكلام عن الندم، وهذا كلام عن العزم، كما أن الشيخ تكلم أيضا عن الإقلاع. فعندنا شروط 3 رئيسية في تحقيق التوبة وتحققها: الإقلاع عن الذنب بمعنى تركه إذا كنت واقعا في ذنب، فمن أجل أن تتوب لابد أن تترك، تقلع، لأن التوبة مع الإصرار والتوبة مع البقاء على الذنب أمرها جلي، كيف الإنسان يكون تائب وهو مصر على الذنب؟ فالإقلاع والندم، والندم ذكرنا أنه أمر قلبي بمعنى إحساس في القلب بالتحسر والخوف والخشية واستشعار عظم الذنب واستشعار عظم من عصيت، هذه كلها تورث الندم، بحيث يكون القلب فيه تحرك، فلا يكون إنسان نادما إلا حينما يحس أن قلبه وكأنه يخفق وكأنه يضطرب خشية مما عمل وخوفا من العاقبة. وقد شبهنا ذلك بإحساس الإنسان بالندم في بعض ما يمر عليه من أمور الدنيا. التاجر حينما تفوته فرصة، أو يفوته مجرد فعل سبب، أو يفوته نوع احتياط ثم ترتب عليه أنه خسر الصفقة، أو أن منافسه استطاع أن يسبقه إليها، يظهر عليه علائم الندم وعلاماته بشكل جلي. قد يكون وجهه متلونا، وقد لا ينام ليلا، وقد يظهر غضبه على أولاده وعلى أهله، وقد لا يكلم أصحابه، أشياء كثيرة كلها تدل على شيء فعلا، على أشياء حصلت. نقول ذلك حتى نعرف معنى الندم، وحتى نعرف معنى كلام أهل العلم حينما قالوا إن من شروط التوبة الندم. ولا يكون الندم إلا فعلا بقدر ما استشعرت من عظم الذنب والخوف من عواقبه والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن الله محيط، وأنه قادر، وأنه قد أحصى عليك أمورك، وأنك وسوف توقف بين يديه، وسوف تنشر لك ذنوبك كلها وأعمالك. إذا استشعر الإنسان هذا يحس بشيء عجيب. فإذا الإقلاع والندم والعزم،
على أن لا يعود. الندم والعزم أمران قلبيان، الندم والعزم شيئان قلبيان، لكن طبعا تظهر آثارهما في الجوارح كما قلنا، من حيث القلق، من حيث قلة النوم، من حيث الاصفرار في الوجه، من حيث عدم الحديث مع الأصحاب، من حيث ظهور ذلك حتى في العلاقة مع الأولاد ومع أهل البيت ونحو ذلك، فهذه آثار تظهر. ولهذا حينما يكون وجه رب البيت متغيرا ويدخل على أهله، يا فلان ماذا فيك، ماذا دهك، ما في شيء، لا واضح عليك في وجهك فيه كذا وكذا. فالإنسان إذا تأثر بشيء ظهر عليه. فكذلك الحال مدى استشعار العبد للذنب الذي اقترفه والخوف من الله سبحانه وتعالى وخوف العواقب. فإذا الإقلاع والندم سبق الحديث عنها، وهذا حديث عن العزم. فقال الشيخ، وطبعا كذلك سبق إذا كان الشيء يتعلق بمظالم العباد أن يردها، وسبق الكلام عن هذا أيضا في الجلسة الماضية. إذن هي شروط أربعة: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على أن لا يعود، وإذا كان الأمر يتعلق بمظالم العباد فيردها. قال هنا: ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها، ويعزم على ذلك أو يعزم على ذلك عزما مؤكدا. وسوف يبسط الشيخ بعض البسط في معنى هذا العزم. قال: مثال ذلك المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضر في مرضه، فيعزم عزما جزما أن لا يتناول شيئا من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك. هذا جميل لبيان معنى العزم، وكما قلنا يعني من أجل أن يتجلى لك هذه المعاني حاول أن تبينها في أمورك الدنيوية، لأن الناس تتجلى هذه الأشياء والأمور القلبية في أمورهم الدنيوية أكثر من أمور الآخرة، وقد يكون ذلك نسأل الله السلام من ضعف الإيمان وقلة المحاسبة الصادقة. فأمور الدنيا على سبيل المثال كما قلنا، إذا كان الإنسان في أو التاجر في صفقته خسر، فأنتم تعلم أنه يعزم عزم مؤكد أن هذا الطريق لن يسلكه، أليس كذلك؟ عزما مؤكدا أن هذا الطريق الذي كان سبب لخسارة هذه الصفقة سينعقد قلبه، عزما مؤكدا ما يمكن يأتي هذه المحاولة مرة أخرى من هذا الباب. هذا هو العزم، انعقاد القلب المؤكد على ألا يأتي إلى ما سبقا أقدم عليه. مثل الشيخ هنا بالفاكهة، إذا كانت تضر الإنسان في مرضه فإنه سوف يعزم أنه لا يأتي. إنسان مثلا أصيب بمرض السكر، قالوا له كل مادة فيها سكر اتركها، كيف سيكون عزمه؟ حازم أنه لا يأكل. وبخاصة يعني أحيانا الإنسان أول ما يبتلى بالسكر يكون عنده شيء من عزم وترك وانعقاد قلب، خلاص هذا، ويصدر من الوصايا لأهله: لا تفعلوا كذا، لا تأتوا بكذا، ولا تفعلوا كذا، وافعلوا بكذا. أو إذا أصيب بضغط مثلا وقيل له الأشياء التي هي في ملح اتركها مثلا، ستجد حساس في أشياء كثيرة، هذه لا تدخل كذا، لا تفعلوا بها كذا، لا تصنعوا بها كذا، إلى آخره. الشيخ مثل بالفاكهة، إذا قيل مثلا الفاكهة تضر بمرضك الذي أنت فيه، كيف يكون عزمه على أن فعلا لا يقدم عليها أبدا ما دام في مرضه؟ فيعزم عزما جزما أو جازما أن لا يتناول شيئا من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك. فإن هذا العزم يتأكد في الحال، يعني كيف فعلا حينما يخرج الإنسان من الطبيب ويقول له لا تأكل الشيء الفلاني، حالما يلفظ الطبيب الكلمة انعقد قلب الرجل أن لا يأتيها، خلاص. لهذا هو العزم، يعني قال: فإن هذا العزم يتأكد في الحال عنده. وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال، ما معنى هذا مشايخ؟ لماذا أتى الشيخ بهذه العبارة: وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال؟ لماذا أتى بهذه العبارة وماذا يريد بها؟ والشيخ يتكلم عن العزم يقول كذا وكذا، لكن أتى بهذه العبارة. ماتش. أحسنت. نعم، بمعنى أن كان الشيخ يقول لكم يعني نحن نتكلم عن العزم ونتكلم عن انعقاد القلب، لكن يعني لا يعني هذا أنك أحيانا قد لا تقع في المستقبل، قد تقع، ووقوع ذلك منك في المستقبل لا يعني أن عزمك لم يكن صادقا. ولهذا قلنا لكم يعني الإنسان أول ما يصاب بالسكر يترك كل شيء، لكن بعد شوي شوي يخف مع الأسف وقد يقدم على بعض أشياء. فمعنى قول الشيخ وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال يعني في المستقبل، وما ذلك طبعا إلا أولا لما وضعه الله الإنسان في الإنسان من طبع ضعيف، والله أعلم بمن خلق. فالإنسان أهم شيء أن ينعقد يعزم أن لا يأتي، لكن لو أقدم أيضا يكرر التوبة مرة أخرى ويكرر الندم. لكن المقصود لكن الإنسان هو يحاسب نفسه، بمعنى أن لا يكون مصرا، لأن الإصرار هو الذي يقابل كذب العزم وكذب الندم. الإصرار شيء قلبي، فمن أجل أن تميزوا بين هذه المصطلحات ومن أجل أن تعرفوها وتفقهوها، ندم، عزم، إصرار. فالإصرار لا يمكن يجتمع أبدا مع العزم على ألا يعود أبدا. الإصرار معناه أنه مقيم على الذنب إقامة قلبية. أحيانا قد لا يكون الذنب في مكنتك، إما لأنك في جمع من الناس وإلا في المكان من تخشاه، أو قد تكون في الذنب غير موجود غير متاح، لكن قلبك منعقد، لو أتيحت الفرصة ستعود. هذا مشكلة، هذا هو الإصرار، هذا هو الإصرار، بمعنى ما لم تكن صادقا ولست صادقا في توبة صحيحة. تقول بلسانك استغفر الله واستغفر الله وأتوب إليه، بينما أنت تعلم من قلبك ومن نفسك أنك منعقد، أنه لو أتيحت الفرصة مرة أخرى سوف تعود الذنب. إذا ما في عزم ولا في ندم، لأن الندم والعزم تجعلك فعلا يعني تجتنب الذنب، وقد ينعقد قلبك على كراهته إلى آخره. لكن هذا لا يعني أنك قد تقع في المستقبل ولو كنت يعني ولهذا أحيانا الإنسان إذا وقع في الذنب أول مرة يكون شديد عليه جدا، وقد يعني فعلا يحس بندم كبير وإلى آخره، هذا جيد، لكن يعني مع الأسف قد يقع مرة أخرى والنفس تغلب وبواعث السوء ودوافعه وعوامله كثيرة من القرناء السوء والنفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى وأشياء بواعث كثيرة ومغرية الدنيا وحب الشهوات، هذه كل أشياء تتجاذب الإنسان وقد فعلا يعني تغلبه مرة ويغلبها مرات وهكذا. لكن يعني الرجوع إلى الذنب أو الوقوع في مرة أخرى ينبغي أن لا يشوش عليك في صدق عزمك وندمك، ما دام أنك عرفت حقيقة الندم وحقيقة العزم ومعنى الإصرار. ولهذا أتى الشيخ بهذه العبارة حتى يعني يبين الطبع البشري، وقد وأصدق من ذلك وأبلغ قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوات في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائبا ما لم يتأكد عزمه في الحال. المقصود هو الحال، والمقصود حالك أنك فعلا تكون عازم وجاد أنك لن تعود إلى هذا الذنب. ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول امرأة إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت الحلال. هذا يعني يحتاج إلى نظر الحقيقة، العزلة والصمت يعني محل نظر، وسبق الكلام فيها وأطال الشيخ بموضوع العزلة، وكذلك أيضا تكلمنا عن الصمت. لكن يعني قد يكون هذا الكلام له وجه من حيث الدلالة على الندم، ولعلكم تذكرون قبل قليل حينما تكلمنا عن التاجر، التاجر حينما يخسر الصفقة ويندم فعلا قد تصيبه حالة بحيث لا يكلم أحد، بحيث أنه ما هو مستعد أن يكلم أحد، ولهذا إذا اتصلوا بالهاتف والله ما هو موجود، جاءه زوار ما هو موجود، ما هو فيه، لإحساسه فعلا بشيء وقع عليه. إذا كان هذا هو المقصود فهذا طيب، إذا كان هذا هو المقصود بمعنى إحساس بعظم الذنب بحيث الإنسان ما هو يعني ما هو مستعد أن يقابل أحدا لعظم ما يحس به من الخوف والوجل وسوء العاقبة والخوف من سوء العاقبة والخوف من مقام الله عز وجل وخشيته، فهو مشغول فعلا بالتوبة الصادقة ومشغول بما هو فيه. إذا كان هذا المقصود فهذا طيب، وهذا إلى الحد الفهم إلى هذا الحد مقبول. أما إذا كان المقصود أن العزلة بمعنى أن الإنسان يعتزل الناس، هذا ليس مطلوبا في كل الأحوال ولا في 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 جميع المعاني. وأما إذا كان مقصود العزلة العزلة عن الأشياء المحرمة والعزلة عن 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 اللغو والعزلة عن 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 الخوض فيما يخوض فيه الناس من أمور ضرره أكبر من نفعها، أو أن الإنسان عنده من الخير ما هو في غنية أن يخوض في مثل هذه الأمور التافهة، هذا جيد بمعنى عزلة مع بدل، بدلا أفضل. ولا شك أن تعتزل الناس في غيبتهم ونميمتهم وخوض في أمور الدنيا التي أنت الحمد لله وفقك الله وعشت في شيء أكثر منها وأحسن منها، هذا جيد، فهذا نوع عزلة. لكن لا يعني الإنسان يجلس في زاوية ويغلق على نفسه في بيته أو في غرفة أو في هذا ليس من دين الإسلام. فالرهبانية ليست في بهذا المعنى ليست في الإسلام. لماذا؟ لأن الإنسان له مسؤوليات اجتماعية، له مسؤوليات اجتماعية سواء في بيته سواء في مع الناس مع الجيران، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، النفع في المجتمع، هذا الناس في هذا درجات، الناس في هذا درجات. والعبادة كلما كانت أكثر نفعا كانت أفضل أجرا وأعظم أجرا، وكلما امتد فيها النفع كان أعظم. والعبادة التي يقتصر نفعها على صاحبها هذه أقل أجر من العبادة التي يمتد نفعها للآخرين كتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في مصالح الناس في الوظائف العامة والوظائف الخاصة بخدمة الناس، والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه، في أشياء كثيرة. كذلك الصمت، إذا كان المقصود بالصمت هو الإقلاع عن الكلام اللغو نعم، أما أن يتعبد الله بالصمت لا، يعني تجلس في غرفة ساكت أو حتى في سجادتك أو في مصلاك ساكتا، الله لا يتعبد بالصمت، وليس هذا في دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى يتعبد بالعبادات المشروعة، فيها ذكر كلام نعم، التفكر القلبي صحيح ليس صمتا تفكر، فالتفكر القلبي أيضا عبادة، ولهذا بل قد تكون عبادات القلوب من أعظم العبادات كالتوكل والإنابة والخشية، فهذه أمور قلبية إذا عمر بها القلب لا شك أنه قد ترقى في مقامات عظيمة. ولهذا حينما بسط الإمام ابن القيم رحمه الله الكلام على منازل إياك نعبد وإياك نستعين ذكر مقامات كثيرة، مقام التوكل، مقام التوحيد، مقام وارجعوا إليها إن شئتم، في أشياء كثيرة. فإذا هذا 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 ليس ما صمت، بل الله أمر عباده بالتفكر وامتدح أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في آيات الله في النفس في الدنيا في السماوات في الأرض في ما بين يديك من جماد وحيوان ونبات هذا لا يتناهى، فهذا ليس ما صمت. وكذلك الذكر أيضا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا تقرب الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا قضية اعتزال الناس إذا كان ليس هناك فائدة فهذا نعم اعتزلهم لأن فعلا ما في فائدة إلا في أوقات الفوائد فهذا لا بأس به. وقلة الأكل والنوم هذا جيد، أشك أن الإكثار من الأكل هذا يؤثر حقيقة لا على السلوك ولا على في العبادة ولا على النشاط. ولهذا قال لا تأكلوا كثيرا فتشبعوا كثيرا فتخسروا كثيرا. هذا أيضا من بعض الحكم الموروثة وهي جيدة، لأن الأكل الكثير، ويقال أيضا أن البطنة تذهب الفطنة، البطنة يعني امتلاء المعدة بالأكل، هذا مما ينبغي أن يجتنبه عموم المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فلا شك أن التقليل من الطعام هذا يفيد كثيرا، لا في التعبد ولا عند الأطباء كما هو معلوم، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن كما في الخبر أوله، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. فامتلاء المعدة هذا يؤثر لا على الصحة ولا على النشاط ولا على التفكر ولا على الخفة في أداء ما يؤديه الإنسان من أعماله سواء العبادية أو حتى أعماله اليومية. وقلة الأكل والنوم، أما النوم فيحتاجه الإنسان، لكن لا يكون بالشكل الفعل الذي يقطع به كل 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 ساعاته، وإلا النوم المقبول والمطلوب. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جلية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وينام وكان يتزوج النساء، كما جاء الرهط الذين جاءوا لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا فأصلي ولا أنام، أصلي ولا أنام. فكان من رد النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصلي وأنام، وكان عليه الصلاة والسلام ينام في أول الليل ويقوم آخره، واستقر صلاته على آخر الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأيضا قال كذلك صلاة داود كان يصلي ثلثه وينام نصفه ويصلي ثلثه الأخير نصف الليل. طبعا حينما يقول نصف الليل من وين يبدأ الليل؟ من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، هذا حساب الليل، ما هو صلاة العشاء. فإذا حسبنا هذا يتبين لنا شيء كثير، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، فتجد الكمية ليست قليلة. فالمقصود هو أن المنظور للإنسان ما ينفعه، وهذه أمور أيضا تدرك بالعلم وتدرك بالطب وتدرك حتى الإنسان يدركها من حاله. الإنسان إذا قل نومه قلة تضره يعرف ذلك بالنفس، لأن النوم يعين عن العبادة. ولهذا كان بعض السلف يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، بمعنى أن العبادة التعبد لله عز وجل هي مبنية على الاتباع ومبنية على فعلا صدق التوجه لله سبحانه وتعالى. حتى النوم يكون عبادة، متى؟ إذا قصدت به التقوي على العبادة، إذا قصدت به التقوي على العبادة. فأنت نمت لماذا؟ لأنك أحسست بأنك متعب فتحتاج إلى أن تنام من أجل أن تكون على نشاط، لأنك لو أرهقت نفسك قد أول لا تؤدي العبادة على وجهها، وقد غلبك النوم والنعاس. ولهذا حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى أن قال حتى إن بعضكم قد يسب نفسه وهو لا يدري، يسب نفسه أو يدعو على نفسه وهو لا يدري. فالإنسان ينام نوما بحيث فعلا يقوم نشيطا ومتقويا للعبادة. إذن هذه أمور ترجع إلى الطبع البشري وترجع إلى حالة الإنسان الصحية. ومعلوم طبعا أن الناس أيضا حتى حاجتهم إلى النوم تختلف، الطفل الصغير ينام كثير ويحتاج إلى ذلك، الشاب عنده قدرة على النوم أكثر من غيره. إذا تقدم الإنسان في السن قل نومه، الإنسان إذا كبر وتقدم في السن قل نومه، ويحس المتقدمون في السن بذلك. فإذا الإنسان ينظر في حاجته في النوم، وإحراز قوت حلال، وهذه من أدق الدقائق ومن أعظمها. الرزق الحلال والقوت الحلال هذا له أثر في العبادة، وله أثر في سلامة القلب، وله أثر في سلامة السلوك وصحة بشكل عجيب. لكن نسأل الله السلامة الذي يبتلى بالمشتبهات ويبتلى بالحرام ويبتلى بالكسب عن طريق الأيمان الكاذبة وشهادة الزور والحسد والغيبة والتقطيع في أو القطع لأن القطع أرزاق الناس، هذا شيء خطير ويؤثر بشكل عجيب، لا على السلوك ولا على الحياة ولا على انعكاس الإنسان مع أهل بيته ولا على ما يدخل بيته وما يدخل جوفه. فالحرص على الحلال يؤثر بسلامة القلب وسلامة النفس وآثار ذلك حتى في صحة الإنسان وآثاره في هدوئه وراحته وطمأنينته. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل الذي يطيل السفر، وأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. بماذا أمر الله المرسلين؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فكأن هناك اقتران بين أكل الطيبات والعمل الصالح. إذا صدقت في أكل الطيب يعينك الله سبحانه وتعالى على الأعمال الصالحة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. لو تأملتم حالة هذا المسافر أو هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورأيتم حاله رأيتم عجبا. أولا مسافر وطال سفره وأشعث وأغبر، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه وصل إلى حال من البؤس وإلى حال من الإشفاق أن يشفق عليه، وإلى حال من إنسان طال سفره. وتصوروا السفر القديم، إنسان منتقل على دابة وطال سفره الشهر والشهرين لم يصل إلى مبتغاه. أولا مسافر، والشيء الثاني أنه طال سفره. ذاك الرجل يطيل سفره، أشعث أغبر. لماذا أشعث أغبر؟ لأنه ليس عنده ما يخدم نفسه، ليس لا يكون أشعث ولا أغبر إلا لأنه فعلا ما عنده ما يتفقد به نفسه. الأشعث هو الذي قد طار رأسه ولم يتمكن لا من غسله ولا من تمشيطه، ولا أغبر قد ملأ الغبار رحله وثيابه ووجهه وبدنه لأن ما عنده شيء. إذن هذا غاية الإشفاق. كيف يكون حال الإنسان في هذه الحالة؟ بمعنى أنه حالة الإشفاق كل عوامل الحياة الطيبة ما هي عنده، بمعنى عوامل الراحة عوامل الترف عوامل الإرفاق غير موجود. مسافر طال سفره أشعث أغبر ومحتاج ويمد يديه يسأل الله أن يطوي عنه سفره بعد سفره، ويسأل الله لأنه فعلا وصل في حالة يعني، ومع هذا لا يستجاب له، مع أنه قد جمع الأحوال التي كان مثلها لو كانت في غيره لكانت من أسباب الاستجابة. كيف من أسباب الاستجابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب الاستجابة السفر، المرض والسفر ودعاء الوالدين، هذه أمور لا ترد إجابة، ثلاثة لا ترد إجابة: المسافر، وهذا مسكين مسافر وما أجبت. وكذلك من أسباب إجابة الدعاء ظهور المسكنة، ظهور المسكنة. إذا كان أشعث أغبر، ولهذا كان من الصفات الجميلة التي يباهي الله عز وجل بها ملائكته أهل الموقف يوم عرفة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فحالة الشعث والغبرة هذه كان ينبغي أن تكون عامل في إجابة دعاء هذا المسافر. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، أو لا، في مدح المجاهد: أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فحالة الشعث وحالة المسكنة هذه كانت من أسباب دواعي إجابة الدعاء، ومع هذا جمعها ولم يستجب دعاؤه. كذلك مد يديه، ومد اليدين من أسباب إجابة الدعاء، مد اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا جاء في الخبر إن العبد إذا مد يديه يسأل ربه إن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يردهما صفراوين أو خائبتين. هذا الرجل مد يديه ومع هذا ما يا رب يا رب، أيضا هذا من أسباب إجابة الدعاء، وهو الإلحاح والتكرار، الإلحاح والتكرار والإتيان بلفظ الرب. لفظة رب هذه من أجمل أسماء الله سبحانه وتعالى ومن أحسن أسماء، وكل أسماء حسنى سبحانه وتعالى، لكن لفظة الرب. ولهذا كان الإمام مالك يكره أن يقول يا سيدي، يخاطب الله عز وجل، يكره أن يقول يا سيدي، وإنما يقول يا ربي، يقول لأنه الله أخبر، لأن الرب أجمل، وهي التي ذكر الله عز وجل أكثر ما ذكر في كتابه، رب العالمين، ربك ورب آبائك ورب السماوات والأرض رب. فلفظة الرب من أجمل ما تسأل به ربك، فإذا سألت تقول يا رب يا رب مع التكرار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء أن يكون ثلاثا، وأن تكرر وأن تلح. فهذا المسافر جمع كل هذه أوصافه مع هذا موجب دعاءه، كان مسافرا وكان أشعث وكان أغبر ومد يديه وألح ونادى بأحسن الأسماء، ومع هذا موجب دعاءه. لماذا؟ قال مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب، استبعاد، نسأل الله السلامة.